الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السنة وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 35 من دروس شرح مختصر الإمام البخاري رحمه الله، مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله للإمام الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب الوضوء مع الحديث 23 بعد 100.
قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الوضوء عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
معنا اليوم 3 أحاديث تتعلق بأداب قضاء الحاجة، ذكرها البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء. الحديث الأول قال عن أبي قتادة رضي الله عنه. أبو قتادة اختلف في اسمه كثيرا، هو أبو قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. 3 أمور نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الأمر الأول: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. إذا شرب لا يتنفس داخل الإناء، ولذلك جاء من السنة أنه إذا شرب يتنفس 3، يقول بسم الله ثم يشرب ثم يترك ويقول الحمد لله، ثم أيضا يقول بسم الله ويشرب ويترك، كل هذا لترك مجال للنفس، فلا يجوز التنفس في الإناء. لا يطيل الإنسان إذا شرب يتنفس داخل الكأس، هذا منهي عنه في هذا الحديث. ثم قال: وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. إذا أتى الخلاء، جاء في رواية فبال، إذا أتى الخلاء فبال فلا يمس ذكره بيمينه. فعند البول لا يجوز مس الفرج باليمين سواء كان ذكرا أو أنثى، المس باليمين لا يجوز أثناء التبول حال البول. هذا من الآداب التي جاءت في ديننا. والأمر الثالث قال: ولا يتمسح بيمينه. يتمسح يعني يستنجي بعد قضاء حاجته من البول والغائط، لا يجوز التمسح باليد اليمنى، التمسح يكون باليد اليسرى، لا يجوز التمسح باليد اليمنى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في هذا الحديث وفي غيره. وهذا الحديث أتى به البخاري رحمه الله تحت باب النهي عن الاستنجاء باليمين، قال: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. والأصل في النهي هو للتحريم، الأصل إذا جاء النهي في الكتاب والسنة على القول الصحيح أنه للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما نهيتكم عنه فانتهوا فانتهوا لا تفعلوه. فهذا الأصل أن يكون أن النهي إذا جاء النهي عن أمر من الأمور في الكتاب أو في السنة الأصل أن هذا الأمر لا يجوز فعله لا يجوز فعله إلا إذا دل الدليل جاء نص آخر من الكتاب أو من السنة على أن هذا النهي للكراهة أو لغيرها من صيغ النهي ومن ألفاظ النهي. النهي عن الاستنجاء باليمين والدليل في هذا الحديث، فلا يجوز مس الفرج باليمين أثناء التبول ولا يجوز الاستنجاء غسل ما مكان الخروج البول أو الغائط باليد اليمنى لا يجوز في شرعنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. حديث اللبانة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال تبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث، فأتيته بأحجار بطرف ثوب ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن
أتبعه بهن. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه تحت باب الاستنجاء بالحجارة، هذا الذي يسمى الاستجمار، والاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالجمرات يعني بالحجرات بالأحجار. فأبو هريرة رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى لقضاء حاجته قال اتبعته، اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني لحقته ومعي ماء، جاء في رواية لحقته ومعي ماء، حمل الماء أبو هريرة رضي الله عنه واتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحتاج إلى الماء هكذا. قال وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقربت منه فقال أبغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، أطلب لي أحجارا، أيتيني بأحجار ثلاث، جاء في الرواية ثلاثة أحجار أستنفض بها أستنجي بها أستنفض بها أستنجي بها بعد القضاء بعد قضاء الحاجة أو نحوه، كلمة نحوها، ولا تأتني بعظم. إذن أمره أن يأتي بأحجار بثلاثة أحجار ونهاه أن يأتي بعظم ولا روث، لا تأتني بعظم لأن العظم لا يجوز الاستجمار به ولا الروث، وهذا الدليل نهاه لا تأتني بعظم ولا روث إنما أحجار فقط. وهنا النهي لا تأتني بعظم أيضا يدل على أن من استجمر بعظم فسد استجماره، لا بد أن يستجمر بحجر، لا يجزئ الاستجمار بعظم لأن النهي هنا يقتضي الفساد، فنهى عن الاستجمار بعظم أو روث أو روث. وجاءت العلة في أحاديث أخرى، جاءت العلة في أحاديث أخرى أن العظم هو طعام إخواننا من الجن، ينبت الله عز وجل عليه لحما فيأكل إخواننا من الجن من هذا اللحم الذي يخلقه الله عز وجل في هذه العظام، فلا يجوز الاستجمار بالعظام. وكذلك الروث، الروث الأبعار وروث الحيوانات هذه أيضا لا يجوز الاستجمار بها لأنها من مطعومات أيضا حيوانات الجن. وهذا الحديث عند البخاري, عند البخاري في صحيح الإمام البخاري أن العظم هو طعام إخواننا من الجن, كذلك الروث طعام حيوانات إخواننا من الجن في صحيح الإمام البخاري, فلا يجوز الاستجمار بعظم ولا روث. قال أبو هريرة: فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه, ابتعد عنه, فلما قضى, يعني قضى حاجته رسول الله صلى الله عليه وسلم, أتبعه بهن أتبع حاجته بعد الانتهاء من قضائها بهذه الأحجار, استجمر بهن أو استنجى بهن. فهذا الحديث أيضا فيه ذكر بعض آداب قضاء الحاجة, وأنه يجزئ عن الماء الحجر في الاستنجاء بشرط لا يقل عن 3 أحجار, وأنه أيضا لا يجزئ الاستجمار بالعظام ولا بالأرواث, أرواث الحيوانات. والاستجمار يجزئ عن الغسل بالماء, يجزئ عنه, يجب على الإنسان أن يتطهر بعد قضاء حاجته أما بالماء أو بالأحجار, فلو استنجى بالأحجار يجزئه ذلك, يذهب ويتوضأ ويصلي, ولا يجب عليه أن يستنجي بالماء, يجزئ إذا استنجى بالأحجار يجزئ ذلك يكفيه, ولو وجد الماء فالماء أفضل لأنه هو الأصل, لكن يرخص أن يستجمر بالأحجار كما جاء في هذا الحديث. فاستعمال الأحجار جائز, وجمهور أهل العلم قالوا الجمع بينهما أفضل, الجمع بينهما أفضل. والاستجمار له شروط, مر معنا قبل قليل بعض الشروط: أن لا تقل عن 3 أحجار, وأن لا تكون من العظام ولا من الأرواث, هذه من الشروط. والاستجمار والاستنجاء يكون قبل الوضوء, قبل الوضوء, لا يفعل الإنسان يقضي حاجته ثم يتوضأ بعد ذلك يستجمر, لا, الاستجمار يكون قبل لتطهير مكان النجاسة, لتطهير مكان النجاسة, وهذا واجب.
مسعود رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار, فوجدت حجرين فالتمست الثالث فلم أجد, فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس.
هذا ركس, عن ابن مسعود رضي الله عنه, عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل من السابقين الأولين رضي الله عنه ومن فقهاء الصحابة. قال البخاري: باب لا يستنجي بروث. وأتى بهذا الحديث, حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. الغائط يطلق على الأرض, الأرض المطمئنة, أرض منخفضة قليلا تسمى الغائط عند العرب. ولذلك الإنسان إذا ذهب لقضاء حاجته يقول: ذهب للغائط. فأطلق الغائط على النجاسة لأن هذا الغائط, هذه النجاسة تقع في هذه الأرض المطمئنة فسميت بها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط إلى هذه الأرض المطمئنة لقضاء حاجته صلى الله عليه وسلم, هو بشر كالبشر صلى الله عليه وسلم, يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويقضي حاجته ويأكل وينام. لا يجوز الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هو فقط زيادة على بقية الناس أنه يوحى إلي وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه سيد ولد آدم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، فهو بشر يأتي يأكل وينام ويأتي إلى الغائط. قال ابن مسعود فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، أمره والأمر للوجوب، فوجدت حجرين أصبت حجرين فالتمست الثالث فلم أجده، في ذاك المكان لا توجد أحجار كثيرة، فابن مسعود وجد حجرين والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ثلاثة أحجار، فالتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة، روثة حمار جاء في الرواية، روثة حمار، فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، استنجى بالحجرين لعدم وجود حجر ثالث، أما إذا وجد الحجر الثالث فلا يجزئ، لابد أن تكون ثلاثة أحجار، وإذا لم تنقي المكان أيضا يستجمر بخمس، وإذا لم تكفي الخمس بسبع أوتار، هكذا جاءت الأدلة بالنسبة للاستجمار. فأخذ الحجرين وألقى الروثة، ألقى الروثة لأنه لا يجوز الاستجمار بالروث بالعورات بالأرواث، وقال هذا ركس، هذا رجس جاء في رواية يعني رجيع مستقذر للحمار، هذا ركس هذا رجس. هذه الأحاديث الثلاثة جاءت في ذكر بعض أداء قضاء الحاجة، وهناك آداب أخرى لابد أن نعرفها، آداب قضاء الحاجة. جاء اليهود إلى سليمان إلى سلمان الفارسي، جاء اليهود إلى الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه فقالوا لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، لقد علمكم أيها المسلمون علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، حتى آداب قضاء الحاجة، حتى آداب الاتيان إلى الغائط، كل شيء علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان نعم لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم والأربعة. فالإسلام علمنا كل شيء، رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا على كل شيء، ما ترك أمرا يقربنا إلى الجنة إلا دلنا عليه، وما ترك أمرا أيضا يقرب إلى النار إلا ونهانا عنه، فعلينا أن نتعلم هديه صلى الله عليه وسلم، نتعلم هديه صلى الله عليه وسلم. فاليهود حسدونا على هذه على هذا الدين العظيم الذي ما ترك شيئا فيه الخير للناس وفيه الأدب وفيه أيضا الصحة للناس إلا علمنا إياه هذا الدين العظيم. آداب قضاء الحاجة مما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تشمل أقوالا وأفعالا يشرع للمسلم اتباعها، هناك أشياء واجب فعلها في آداب قضاء الحاجة، واجب فرض فعلها عند قضاء الحاجة، وهناك أشياء مستحبة، مستحبة نافلة يثاب الإنسان على فعلها، وهناك أشياء محرم فعلها عند قضاء الحاجة لا يجوز فعلها، وهناك أشياء مباحة. هذا هو ديننا، فعلى المسلم أن يتعلم يتعلم مثل هذه الآداب الشرعية. وهنا جاءت المناسبة في هذه الأحاديث الثلاثة التي ندرسها في درس اليوم من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله. الحاجة كناية عن خروج البول أو الغائط، وهي مأخوذة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته، إذا قعد أحدكم لحاجته. فالحاجة هي كلمة شرعية جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كناية عن خروج البول والغائط. فآداب قضاء الحاجة تتعلق بالحاجة، يعني بما يتعلق بخروج البول والغائط من الإنسان. إذا قعد أحدكم لحاجته، الحديث صحيح الإمام مسلم. فآداب قضاء الحاجة يستحب تعلم هذه الآداب، وقد يجب تعلم بعض الآداب الواجبة أو المحرم فعلها أيضا، واجب على المسلم أن يتعلمها حتى يؤدي هذه الواجبات ويبتعد عن هذه المحرمات. يستحب عند قضاء الحاجة عدم اصطحاب ما فيه اسم الله عز وجل، لأن ذلك من تعظيم شعائر الله، لا يحرم ذلك لعدم ثبوت ما يمنع ذلك، وخاصة إذا حفظه من التلوث بالنجاسات، إذا عنده بعض الآيات أو بعض الأحاديث مما هي من شعائر الله عز وجل، فإذا وضعها في جيبه في مكان آمن وذهب إلى قضاء الحاجة لا يمنع ذلك، لا يوجد ما يحرم ذلك، لكن الأفضل أن لا يأخذها معه ويدخل الحمام معه إذا أراد قضاء حاجته. لكن لو هي حفظت من التلوث بالنجاسات لا يمنع ذلك. من آداب قضاء الحاجة أنه يستحب الابتعاد، التستر عن الناس عند إرادة قضاء الحاجة، لا يقضي الإنسان حاجته من البول أو الغائط أمام الناس، عند الناس، في مجالس الناس، قريبا من الناس. يستحب الابتعاد، تستر عن الناس لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح سنن أبي داود حديث الثاني. لا يستحب الاستتار بشيء إذا لم يوجد أحد من الناس لعدم ثبوت شيء في ذلك. يجوز الستار لكن لا يستحب ذلك، لأن يحتاج إلى دليل. لا يجوز التخلي في الطرق والظلال والموارد، قضاء الحاجة في طرق الناس أو في تحت الأشجار التي يأتي الناس يستظلون بظلالها، يذهب هو يتبول أو يتغوط في هذا المكان، لا يجوز، هذا محرم في الشرع. أو مكان لآبار، هنا بئر ماء يأتي ويتبول عند ذاك البئر، لا يجوز، هذا محرم شرعا. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث. الملاعن يعني التي توجب لعنة هذا الفاعل من الناس، يلعنونه إذا رأوا هذه النجاسة، قالوا لعن الله من فعل هذا، فيجرب على نفسه لعن الناس. هذا اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه. البراز في الموارد، الموارد هي المواضع التي يأتيها الناس، يذهبون ويأتون إلى هذه الأماكن كالأنهار والعيون والآبار وأبواب المساجد وأبواب المحلات التجارية وغير ذلك مما يرده الناس، لا يجوز قضاء الحاجة في هذه الأماكن. الأدب الخامس: يستحب قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، عند قضاء الحاجة من السنن المستحبة، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه السبعة، ولما ثبت عند الترمذي وابن ماجه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، وحديث صحيح في إرواء الغليل رقم 50. أيضا في مصنف بن أبي شيبة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنسا قال: كان إذا دخل الكنيف قال بسم الله، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث في صحيح الجامع الصغير، حديث صحيح، فيقول بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذه من السنن. بل بسم الله تمنع رؤية الجن والشياطين إلى عورة هذا الذي أراد قضاء حاجته. الأدب السادس: يجوز الاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو ما يقوم مقامهما كالورق. الآن ورق التنظيف يجوز الاستنجاء به، مسح النجاسة وكل ما ينقي النجاسة يجوز ذلك، لأحاديث التي جاءت في النهي عن الاستجمار بالرجيع والعظم والحممة، جاءت أحاديث تنهى عن الاستجمار بالرجيع والعظم كما مر معنا في درس اليوم، والحممة، الحممة يعني الفهم، لا يجوز أيضا الاستجمار به، فجاء النهي عن هذه الثلاث، فيجوز الاستنجاء بغيرها. جاء النهي عن ثلاث وبقيت جميع الأشياء الأخرى للإباحة، فيجوز الاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو ما يقوم مقامهما كالورق. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الماء والحجارة، يكفي إما الماء أو الحجارة أو الثلاثة أحجار. الأدب السابع من آداب قضاء الحاجة: يستحب دلك اليد بالتراب بعد الاستنجاء، بعد الاستنجاء بعد قضاء الحاجة يستنجي الإنسان بالماء أو بالحجارة، فيستحب له بعد ذلك دلك يده بالتراب، دلك يده بالتراب. لحديث جرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنجى وقال بيده فدلك بها الأرض، هذا هو الدليل. رسول الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنجى وقال بيده فدلك بها الأرض، مسح بها الأرض، في صحيح سنن ابن ماجة 287. والآن استعمال الصابون ونحوه يجزي عن ذلك، فبعد الاستنجاء من البول أو من الغائط من السنة أن يغسل يده بالصابون أو يدلكها بالأرض إذا كان في الصحراء، هذه سنة كثير من الناس لا يعرفونها، هذا هو دليلها، حديث صحيح في صحيح سنن ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنجى وقال بيده فدلك بها الأرض. الأدب الثامن: لا يجوز تحادث اثنين على غائطهما ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه، هذه يفعلها من لا حياء عنده، يجلسان في مكان يتغوطان ويتكلمان وكل واحد ينظر إلى عورة الثاني، هذا أمر محرم، محرم بالدليل لما أخرجه أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه فإن الله يمقت ذلك، فإن الله يمقت ذلك، يبغض ذلك سبحانه وتعالى. وهذا حديث له شواهد وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة 197. من آداب قضاء الحاجة أيضا: يجوز الكلام المباح حال قضاء الحاجة، يجوز الكلام المباح في حال قضاء الحاجة لعدم صحة ما يمنع ذلك، لأن الأصل الجواز، فإذا أراد أحد أن يمنع أو يحرم لا بد له من دليل. لا يوجد دليل يمنع الكلام المباح حال قضاء الحاجة، وإن كان الكلام في نفسه مستهجن عند الناس، في من الناس يعتبر هذا عيب، هذا شيء منقود يعني عند العرب، أن الإنسان يقضي حاجته ويتكلم وينكت أو يقول أشعار، يعني هذا شيء، لكن في الشرع يجوز، لا يوجد ما يمنع ذلك. الأدب العاشر: لا يجوز ذكر الله تعالى أثناء قضاء الحاجة. أي نوع من أنواع الذكر لا يجوز، حتى ولو رد السلام، حتى لو إجابة المؤذن وأنت تقضي حاجتك تتبول أو تتغوط، لا يجوز لك أن تذكر الله، أن تذكر الله عز وجل، لا يجوز. فلا ترد سلاما، ولا تشمت عاطسا، ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من ذكر الله، ولا ترد على الأذان إلى أن تنتهي من قضاء حاجتك. والدليل على ذلك ما رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول، وإجابة السلام واجبة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، لأنه لا يجوز ذكر الله عز وجل أثناء التبول. كذلك ما رواه ابن ماجه عن جابر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي. كان يقضي حاجته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قضاء الحاجة فسلم، قال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد عليك. هذا أيضا حديث صحيح عند ابن ماجه، وفي سلسلة الحديث الصحيحة 197. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السلام ورد السلام، وهذا من الواجبات من حقوق المسلم، لكن لا يجوز ذكر الله عز وجل، فدل على تحريم ذكر الله أثناء قضاء الحاجة. فلا تجوز الأذكار الشرعية، ولا إجابة المؤذن، ولا تشميت العاطس، ولا تلاوة القرآن، ولا ذكر الله عز وجل، لا يجوز أثناء قضاء الحاجة. الأدب الحادي عشر: لا يجوز مس الذكر باليمين أثناء التبول. وقد مر معنا الحديث، حديث أبي قتادة الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. متفق عليه. كذلك المرأة كالرجل. الأدب الثاني عشر: لا يجوز التمسح والاستنجاء من الخلاء باليمين، لحديث أبي قتادة الذي مر معنا وهو في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. الأدب الثالث عشر: ليس من السنة الجمع بين الحجارة والماء عند الاستنجاء، ولو قال به كثير من الفقهاء، يكفي الاستنجاء بالماء أو الاستنجاء بالحجارة، يجزئ ذلك لعدم صحة حديث الجمع بينهما في قصة أهل قباء، لأن من الفقهاء من استدل بحديث قصة أهل قباء، والحديث لا يصح الجمع بين الحجارة والماء. من أراد يرجع إلى تمام المنة صفحة 65. حديث الرابع عشر، هو الأدب الرابع عشر: يجب التنزه من البول والاستتار من رشاشة. إذا الإنسان أراد يتبول يتنزه، يعني يحذر من ارتداد البول على ملابسه وعلى على جسده، لأن البول نجس باتفاق العلماء، فيجب التنزه، الحذر من البول ورشاش البول، لقوله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أكثر عذاب القبر من عدم التنزه من البول وارتداد النجاسة إلى ثياب والجسم. حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير. كذلك أيضا حديث
الحديث المتفق عليه في اللذين يعذبان في قبريهما، وإن أحدهما كان لا يستتر من بوله، ما كان يتنزه من بوله، أدى ذلك إلى عذاب القبر لهذا الرجل. هذا من المحرمات، عدم التنزه من البول، فيحذر المسلم ويتأدى بأداب الإسلام. الأدب الخامس عشر من آداب قضاء الحاجة: لا يجوز استقبال واستدبار القبلة ببول أو غائط في الفضاء والبنيان على القول الراجح. هناك سبعة أقوال أو تسعة في المسألة. قول الراجح أنه لا يجوز استقبال واستدبار. استقبال يعني تكون القبلة أمامك وأنت تتبول أو تتغوط، أو القبلة خلفك. استدبار القبلة لا يجوز ببول أو غائط في الفضاء، الصحراء، أو في البنيان، الحمامات الآن الهالية، لا يجوز على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول. متفق عليه. وراوي الحديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال أبو أيوب بعد الحديث مباشرة، قال: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة، حمامات تجاه الكعبة، قال: فننحرف عنها ونستغفر الله. ننحرف، هذا هو الواجب. إذا اضطر الإنسان لقضاء حاجته في حمام الحمامات وهذا الحمام تجاه القبلة فينحرف، يعدل من جلسته، لا يستقبل القبلة. وهذا فهم الصحابة رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، قال: كنا قدمنا الشام وجدنا مراحيض، ليس لوحده، هكذا هم فهموا أحاديث النهي. وهذا هو راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري، وهذا فهمه وفهم الصحابة رضي الله عنه معه. كذلك من الأدلة غير أحاديث النهي القياس الصحيح الجلي الواضح، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله أنه قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، حديث رواه أبو داود وغيره في صحيح سنن أبي داود، وهو في السلسلة الصحيحة 222. التفل تجاه القبلة محرم مطلقا، في البنيان، في الصحراء، في الحمام، في البيت، فمحرم. البول والغائط تجاه القبلة محرم من باب أولى، هذا قياس أولوي. إذا كان التفل محرم في البنيان أو في الفضاء أو في غيره لا يجوز. وهذه أيضا مهمة، مسألة مهمة صحح فيها الحديث: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، كأنه عقاب له يوم القيامة، فعل محرما. فالبول والغائط تجاه القبلة محرم من باب أولى، قياس غير الأدلة القولية التي جاءت في النهي. هذا ما يرجح هذا القول. أما الإجابة، قال الإجابة على أصحاب الأقوال الأخرى: ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم فهو حكاية فعل. قال أهل العلم: هي حكاية فعل لا عموم لها، والقول مقدم على الفعل. قوله: لا يستقبلوا، لا تستدبروا، هذا قوله. فإذا صح عنه أنه استقبل صلى الله عليه وسلم أثناء قضاء حاجته فهي حكاية فعل لا عموم لها، والقول مقدم على الفعل، والحاضر مقدم على المبيح. هذه المرجحات، هذه المرجحات التي أدت لترجيح هذا القول. إذن لا يجوز استقبال واستدبار الكعبة ببول أو غائط في البنيان أو في الصحراء، هذا القول الصحيح، والله أعلم. طبعا لا يلحق المسجد النبوي أو بيت المقدس أو القمران، الشمس والقمر، لا يلحق بهم، يجوز الاستقبال واستدبار أثناء قضاء الحاجة، لأن الحديث جاءت فقط في القبلة، قبلة المسلمين، كعبة، أما غيرها فيجوز. الأدب السادس عشر: لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، لحديث سلمان الفارسي الذي قرأناه عليكم عند مسلم والأربعة، قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، بأقل من ثلاثة أحجار. وجاء في حديث آخر إذا استجمر أحدكم فليوتر، يعني إذا لم تجزئ ثلاثة أحجار خمس، وإذا ما كفت الخمس سبع، وإذا ما كفت سبع تسع. إذا استجمر أحدكم فليوتر، حديث في صحيح الجامع الصغير. الأدب السابع عشر الاستجمار بثلاثة أحجار للغائط فقط، الاستجمار بثلاثة أحجار للغائط فقط، أما الخارج من القبل كالبول والمذي فلا عدد فيه لعدم وجود الدليل، والدليل الذي جاء في الغائط فقط. هذه مسألة أيضا أردنا ذكرها. الأدب الثامن عشر لا يجوز الاستنجاء بالرجيع وهو الروث، لأنه رجس أي حرام. كذلك لا يجوز الاستنجاء بالعظم لأنه طعام الجن، كما في البخاري، كما في صحيح البخاري، فقد صح النهي عن الاستنجاء بهما، بالرجيع وبالعظم، في حديث سلمان، في حديث سلمان الذي ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن كذا، وأن نستنجي برجيع أو عظم كما في صحيح مسلم. كذلك لا يجوز الاستنجاء بالحمم، الحمم يعني الفحم، والدليل ما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم عندما علم الجن، قابل الجن في مكان وعلمهم الإسلام، فقال الجن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مر أمتك أن لا يستنجوا بروثة أو حممة فإن الله جعل لنا فيها رزقا، حديث في صحيح سنن أبي داود، قال الجن لرسول الله وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر أمتك أن لا يستنجوا بروثة أو حممة أو حممة فإن الله جعل لنا فيها رزقا، للجن. هذه العلة من النهي عن عدم الاستنجاء بالعظم والروث والحممة الفحم. الأدب التاسع عشر يقوم غير الحجارة مما ينقي مقامهما بالاستنجاء، لأن الأمر بالحجارة خرج على الغالب لأنه هو المتيسر في ذلك، ولأن النهي عن الاستجمار بالعظم والروث والحمم فيفهم منه أن غيرها من الأشياء كالورق والخرق والآن يسمونها الكلينكس أو التيشو، هذه أيضا يجوز الاستجمار بها لأنها تقوم مقام الحجارة. الأدب العشرون يستحب قول غفرانك إذا فرغ من قضاء حاجته لما أخرجه الخمسة أحمد والأربعة، وهو في صحيح سنن أبي داود 244 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط يقول غفرانك. هذا دعاء أيضا يغفل عنه كثير من الناس، وهو من أداب الشرع، من أداب قضاء الحاجة، غفرانك. أما قول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهذا حديث ضعيف لا يصح، غفرانك تكفي لأنه صح فيها الحديث في صحيح سنن أبي داود 244. الأدب الواحد والعشرون يجوز التبول قائما إذا أمن الرشاش على القول الراجح، يجوز التبول طبعا للرجل، يجوز التبول قائما إذا أمن الرشاش على القول الراجح لما أخرجه الستة عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، حديث رواه الستة، حديث حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، سباطة يعني زبالة، مكان الذي ترمى فيها الأوساخ، سباطة قوم فبال قائما، بال قائما. وذكر ابن حجر في الفتح في المجلد الأول ثبوت ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه بال قائما، وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة أنهم بالوا قياما، ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك شيء، لم يثبت النهي عن البول قائما، لم يصح شيء، فيجوز التبول قائما إذا أمن الرشاش، رشاش البول أما إذا لم يأمن لا يجوز، لأنه يجب التنزه من البول كما مر معنا. الأدب 22، يجوز التبول في الجحر. أحيانا يذهب الإنسان للصحراء ويجلس التبول فيكون غار أو جحر في مكان البول، فيجوز مكان اختباء بعض الحيوانات كالضب والفأرة وغيرهما، لعدم صحة حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس في النهي عن ذلك. يجوز لأنه الأصل جاء حديث لكنه حديث ضعيف. من أراد هذه المسألة يرجع إلى تمام المنة صفحة 61، يجوز التبول في الجحر. الأدب 23، لا يجب الاستنجاء من خروج الريح. هذه مسألة مهمة، وفوجئت أن من الناس من يحضر مجالس العلم ولا يعلم هذه المسألة، فإذا خرج منه ريح ذهب يغسل مكان خروج الريح، يستنجي من خروج الريح تعبدا، وهذا لا يوجد عليه دليل، بل هذا بدعة من البدع، لأنه لا يوجد عليه دليل. العبادة لابد عليها من دليل، فلا يجب الاستنجاء من خروج الريح. ذكر ابن قدامة في المغني الإجماع على عدم وجوب الاستنجاء على من خرج منه ريح، ولم يصح النهي عن ذلك لضعف حديث من استنجى من ريح فليس منا. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني المجلد الأول 111 صفحة. قال ابن قدامة الإجماع على عدم وجوب الاستنجاء من خروج الريح، ولم يصح النهي عن ذلك لضعف حديث من استنجى من ريح فليس منا، وهو في ضعيف الجامع الصغير. هذا الحديث في ضعيف الجامع الصغير. هي بقيت 4 آداب نختم بها. الأدب 24 من آداب قضاء الحاجة، لم تأتي كيفية معينة لقضاء الحاجة في حديث صحيح. إنسان يقضي حاجته يتبول ويتغوط بالطريقة التي تناسبه حسب ما تعارف عليه وحسب ما تربى عليه، لا يوجد أي دليل يبين كيفية قضاء الحاجة. الأدب 25، لا يجوز التبول في الماء الراكد أو المستحم، حوض سباحة مثلا مكان يستحم فيه الرجل أو أهله أو الناس، لا يجوز البول في الماء الراكد، ماء الراكد الذي لا يجري، مكان راكد الناس قد تشرب من هذا المكان أو قد تستحم في هذا المكان أو قد تأخذ من ماء من هذا المكان، فلا يجوز البول في الماء الراكد أو المستحم. الدليل حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه مسلم وابن ماجه والنسائي. وحديث أيضا عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في مستحمه، المكان الذي يغتسل فيه ويستحم فيه كحوض السباحة وغيرها، لا يجوز التبول فيه. والحديث في صحيح سنن أبي داود 22، لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. الأدب 26 من آداب قضاء الحاجة، رفع الثوب عند إرادة قضاء الحاجة يكون عند الدنو من الأرض، يرفع ثوبه عند الدنو من الأرض، عندما تقرب من الجلوس على الأرض لقضاء الحاجة ارفع ثوبك، هذا أدب سنة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه. من الناس من يرفع ثوبه قبل 2 أو 5 أمتار ثم يجلس، هذا ليس من السنة. السنة هي فعله صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، في صحيح الجامع الصغير هذا الحديث. وعن أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أيضا ثبت عنه هذا القول، وأيضا هو في صحيح سنن أبي داود رقم 11. 27 من الآداب، غسل المقعدة 3، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته 3، حديث في صحيح الجامع الصغير حديث صحيح من الآداب غسل المقعدة مكان خروج الغائط 3 مرات بما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته 3. هذه سنة أكثر المسلمين لا يفعلونها أو لا يعرفونها. الحديث في صحيح الجامع الصغير. 28 جواز البول في الإناء أو الطست لمرض أو برد أو نحو ذلك. الإنسان قد يكون أصابته الحمى أو طريح الفراش على سريره فلا يجب عليه أن يذهب إلى الحمام لأن فيه مشقة وديننا دين يسر ورفع مشقة فيجوز أن يؤتى له بإناء ويتبول فيه لأنه مريض لأن في برد شديد ما يستطيع القيام من هذا المكان في خيمة أو في غيرها فديننا دين يسر يجوز له أن يتبول في الإناء ويضع الإناء جانبا ويستجمر. دليل حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. حديث صحيح في صحيح سنن النسائي رقم 32 تقول كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح إناء من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير تحت السرير فيجوز البول في الإناء. الأدب 29 يجوز الاستنجاء بالماء الطهور لأن الاستنجاء بالماء ليس بكل شيء والماء الطهور يعني ماء المطر ماء الثلج ماء البرد كل هذا يجوز الاستنجاء به مياه العيون الآبار الينابيع ماء البحر ماء زمزم يجوز الاستنجاء به لم يصح نهي في الاستنجاء بماء زمزم يجوز الوضوء والاغتسال والاستنجاء بماء زمزم لأنه ماء طاهر والماء الآجن المتغير بطول المكث أيضا ماء بقي فترة طويلة وتغير بطول المكث أو بمخالطة الطاهر لم يتغير بنجاسة لا تغير بطاهر هذا يجوز الاستنجاء به يجوز الاستنجاء به. أما الماء الذي خالطته نجاسة وغير الطعم أو لونه أو رائحته النجاسة فهذا ماء نجس لا يجوز الاستنجاء به لا يجوز الاستنجاء به. كذلك يجوز الاستنجاء بالماء المستعمل إذا بقي طاهرا الماء المسخن بالشمس أو الحطب أو بالسخانات يجوز الاستنجاء به. الأدب 30 لا يجوز الاستنجاء بالماء النجس قلناه قبل قليل. والأدب الأخير لا يجوز الاستنجاء بالماء الطاهر غير المطهر ماء طاهر غير مطهر وهو ما خالطه طاهر فغير اسمه هذا ماء لكن لو عصرنا فيه ليمون أو برتقال أو غير ذلك فصار عصيرا صحيح؟ لا يجوز الاستنجاء به لأنه تغير بشيء طاهر فلا يسمى ماء يسمى يسمى عصيرا يسمى شاي يسمى قهوة وهكذا. فهذه مسائل لابد الانتباه بها لابد للمسلم أن يتعلمها. هذه بعض آداب قضاء الحاجة جمعناها لمناسبة أحاديث قضاء الحاجة نسأل الله ينفعنا وإياكم
والمسجلة بها. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيرا.